بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في الإجماع. من الواضح أن الإجماع جعل من الأدلة الأربعة بالإضافة إلى الكتاب والسنة والعقل، فذكروا بأن الإجماع هو واحد من هذه الأدلة التي يستدل بها على الحكم الشرعي. الكلام يقع في وجه حجية الإجماع، في وجه دليلية الإجماع. كيف يكون الإجماع دليلا على الحكم الشرعي على حد دلالة الكتاب عليه والسنة عليه؟ فمحور البحث هو هذا، أن كيف يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي. هذا الكشف كما سيأتي تارة يكون كشفا عن الحكم الشرعي بشكل مباشر بلا توسط شيء، وأخرى يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي بتوسط شيء، والمقصود بهذا الشيء هو الدليل على الحكم الشرعي، بمعنى أن الإجماع يكشف أولا عن الدليل، والدليل يكشف عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. فالإجماع تارة يكون كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأخرى يكون كاشفا عن الدليل على الحكم الشرعي. والفرق بينهما أن الإجماع في الحالة الأولى يكون بنفسه دليلا على الحكم الشرعي، بينما في الحالة الثانية يكون الدليل يكون الحكم الشرعي ثابتا بالدليل المستكشف من الإجماع، المستكشف من الإجماع. الكلام يقع في مقامين لوضوح أن الإجماع تارة يكون محصلا وأخرى يكون منقولا. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في الإجماع المحصل، المقام الثاني الذي سيأتي الحديث عنه في الإجماع المنقول. الإجماع المحصل المقصود بأن يحصل للإنسان من خلال تتبع لفتاوى الفقهاء، يحصل على ماذا؟ على اتفاق الفقهاء على حكم معين في مسألة معينة، فيكون هذا الشخص المتتبع قد حصل الإجماع. نتكلم عن الإجماع المحصل. كيف يكون هذا الإجماع المحصل الذي حصله الإنسان الباحث بنفسه من خلال المراجعة وعلم اتفاق الفقهاء على الحكم في مسألة معينة، كيف يكون هذا الإجماع اللي هو عبارة عن اتفاق الفقهاء على حكم في مسألة، كيف يكون هذا كاشفا عن الحكم الشرعي؟ كيف يكون دليلا على الحكم الشرعي؟ كيف يكون حجة ودليلا على الحكم الشرعي؟ كلام في هذا. هناك عدة مباني في كشف الإجماع المحصل عن الحكم الشرعي. المباني المعروف مذكورة في الكتب يعني هي عبارة عن خمسة مباني، خمسة مسالك ذكرت لإثبات أن الإجماع المحصل يكشف عن الحكم الشرعي. الأول، هو ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي. إجماع الدخولي بأن يعلم الشخص دخول الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين، لكن من دون تمييزه بشخصه، يعلم وجوده في ضمن المجمعين لكنه لا يميزه بشخصه. لا يعلم به تفصيلا لكن يعلم إجمالا بأنه موجود في ضمن المجمعين. ماذا علمنا أن فقهاء مثلا أهل المدينة، والإمام هو أحد فقهاء أهل المدينة مثلا، اتفقوا على حكم معين في مسألة معينة، وهذا الشيء نقول أنه من دون أن يعلم بشخصه، لوضوح أننا إذا علمنا الإمام عليه السلام بشخصه في ضمن المجمعين لا نحتاج إلى الإجماع. هو الإمام عليه السلام هو يختار هذا الرأي، فيكون هذا هو الدليل على الحكم الشرعي، ولا أثر للإجماع واتفاق غيره. ولذا لا بد من افتراض ماذا؟ لا بد من افتراض في الإجماع الدخولي عدم العلم بالإمام تفصيلا، لكنه يعلم وجوده في ضمن المجمعين إجمالا، هذا يعبر عنه بالإجماع الدخولي. المبنى الثاني في كيفية كشف الإجماع عن الحكم الشرعي هو ما يعبر عنه بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف حيث يبنى، يقال بأنه مقتضى اللطف الواجب هو أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الأمة تتفق والفقهاء يتفقون على شنو؟ على شيء على خلاف الواقع. فإذا أجمع الفقهاء على حكم في مسألة لابد أن يكون هذا الحكم موافق للواقع، لابد أن يكون هذا الحكم هو الحكم الشرعي الواقعي. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لكان من اللطف الواجب أن ماذا؟ أن يتدخل الشارع لمنع هذا الاتفاق بإيجاد مخالف في هذه المسألة حتى لا يتفقوا على خلاف الواقع، أو يلقي الخلاف فيما بينهم حتى لا يتفقوا على ماذا؟ على حكم مخالف للواقع. فإذا لم يحصل هذا، لم يظهر الشارع الحق والواقع، فمعنى ذلك أن هذا الحكم الذي اتفقوا عليه هو الحكم الموافق للحكم الواقعي. فقاعدة اللطف تقتضي عدم اتفاق الفقهاء على رأي مخالف للواقع، فإذا اتفقوا على رأي يستكشف من قاعدة اللطف أن هذا الرأي هو الموافق للواقع، فيكون هو الحكم الواقعي، وبهذا يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي الواقعي. قاعدة اللطف. المبنى الثالث أن يلتزم أن يعتمد على الملازمة، على الملازمة ليدخل في العقل النظري. قاعدة اللطف تدخل في العقل العملي، لا هي الملازمة، إدراك العقل للملازمة بين الإجماع واتفاق الفقهاء وبين رأي المعصوم، ملازمة بينهما، أمران متلازمان، إذا اتفق الفقهاء على شيء على حكم هذا يلازمه ماذا؟ يلازمه رأي المعصوم عليه السلام، فتدعى الملازمة وتكون هي الدليل على ماذا؟ على كشف الإجماع عن الحكم الشرعي. المبنى الرابع، سائل الملازمة لها أنواع، ملازمة عقلية عادية اتفاقية، سيأتي الكلام عنها. الرابع هو التشرف بخدمة الإمام عليه السلام كما ادعي ذلك لبعض الأبدال. فيعرف رأي الإمام عليه السلام بعد تشرفه بخدمته ثم ينقل رأيه بعنوان الإجماع، ينقل رأيه بعنوان الإجماع. هذه هي المباني والمسالك لإثبات كيفية كشف الإجماع عن الحكم الشرعي وبالتالي كونه دليلا على الحكم الشرعي. هذه المباني المذكورة في كلماته أربعة. لا أربعة، لأن الملازمة كما قلنا تارة تكون عقلية، أخرى تكون عادية، وثالثة تكون اتفاقية، جعلناها مبنى واحد، وسيأتي توضيح هذه الأمور في الآن. أما المبنى الأول وهو الإجماع الدخولي، هذا على تقدير تحققه لا إشكال في حجيته، لا إشكال في أن الإجماع يكون حجة على الحكم الشرعي ويكون دليلا على الحكم الشرعي، لكن هذا على تقدير شنو؟ تحقق الإجماع الدخولي، يعني من يعلم أن الإمام عليه السلام هو موجود، هو أحد المجمعين، لا إشكال في أنه يعلم بماذا؟ بالحكم الشرعي، ويستنبط من هذا الحكم الشرعي، فيعلم بأن ما اتفق عليه المجمعون هو شنو؟ هو الحكم الشرعي الواقعي، فيكون اتفاق المجمعين بما فيهم الإمام المعصوم عليه السلام يكون دليلا لإثبات ذلك الحكم الشرعي، لا إشكال في ذلك على تقدير تحققه. واضح هذا، لأن العلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين يستلزم العلم بماذا؟ بأن هذا الحكم هو الحكم الذي يراه الإمام ويقول به الإمام، يعني أنه هو الحكم شنو؟ الواقعي. وبهذا يثبت ماذا؟ يثبت كشف الإجماع عن الحكم الشرعي بهذا الاعتبار. لكن الكلام في تحققه، الكلام في تحقق هذا الإجماع الدخولي، لأنه من أين يحصل لي للشخص العلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين من دون معرفته شنو تفصيلا كما ذكرنا، من دون أن يعلم به تفصيلا، هو يعلم بأن الإمام هو أحد المجمعين في هذه المسألة، صعب فرض حصوله. نعم قد يحصل بناء على افتراضات نادرة ليس لها واقع عملي في الخارج، افتراضات نادرة جدا ما لها فد واقع خارجي، مستبعدة جدا، ومن هنا لا بد من استبعاد هذا الشيء، استبعاد هذا الاحتمال أو هذا المبنى، بأن يقال أن الوجه في كشف الإجماع عن الحكم الشرعي هو مسألة الإجماع شنو؟ الدخولي. الإجماعات التي تنقل لنا ويحصلها الإنسان عادة هي ليست من قبيل الإجماع شنو؟ الدخولي. أما المبنى الثاني بوقعة اللطف، قاعدة اللطف هناك مناقشة كبروية في أصل القاعدة، في كبرى القاعدة، وهناك مناقشات في تطبيق القاعدة على محل الكلام، بمعنى أننا قد نسلم بالكبرى لكن هناك مناقشات في تطبيق هذه الكبرى على محل الكلام، يعني على الإجماع. أما المناقشة في أصل الكبرى فقد يقال بأن هذه القاعدة لا غير ثابتة، لأن هاي القاعدة في الحقيقة تعني تعيين التكليف للمولى سبحانه وتعالى، كأنه إحنا نجي بعقولنا الناقصة نعين تكليف المولى سبحانه وتعالى أنه يجب عليه ماذا؟ اللطف بالناس. طبعا أصل القاعدة هي من فروع مسألة العدل الإلهي، أصل القاعدة هي من فروع مسألة العدل الإلهي، فيقال أن مقتضى العدل الإلهي، مقتضى كون المولى سبحانه وتعالى حكيما عادلا، مقتضى ذلك ماذا؟ أن أفرض غير محل كلامنا، أن يبعث الرسل وينزل الكتب على الناس لهداية الناس، أن مقتضى العادل هو أن يفعل هذا. ويطبق على محل الكلام فيقال أن مقتضى العادل الإلهي، مقتضى كونه عادلا، أن لا يسمح بماذا؟ باتفاق الفقهاء على حكم المخالف للواقع، أن لا يسمح بذلك. فإذا اتفق الفقهاء على حكم ولم يظهر الشارع خلافه ولم يلقي الخلاف فيما بينهم، فهذا معنى أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي الإلهي. فالمناقشة الكبروية تقول بأن هذا يدخل في باب تعيين التكليف للمولى سبحانه وتعالى، أنه يجب عليه كذا ويجب عليه كذا. وعقل الإنسان يعني أعجز من ماذا؟ من أن يعين التكليف للمولى سبحانه وتعالى. ما نقدر نقول بأنه إذا لم يفعل ذلك هذا مثلا يكون أمر قبيح ومستحيل، فإذا هو لابد ماذا؟ لابد أن يبعث الرسل، وإذا ترك بعث الرسل يكون قد فعل أمرا، يكون أمرا شنو؟ قبيحا. هذا العقل لا، ليس له مسرح في هذه المواضيع بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا بأن هذا يدخل في باب تعيين التكليف للمولى، والعقل عاجز عن ماذا؟ عن تعيين التكليف للمولى سبحانه وتعالى. ليلاحظ على هذه المناقشة الكبروية هو ما ذكرناه من أن المسألة مسألة قاعدة اللطف هي متفرعة على مسألة العدل الإلهي كما ذكرنا. المراد بها في الحقيقة هو هذا، هو إدراك العقل، ولذلك تدخل في العقل النظري، إدراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى باعتباره حكيم، باعتباره عادل. لكونه عادلا العقل يدرك بأن هاي العدالة والتصافة بالعدالة لها مقتضيات، لها لوازم. من هنا يقول بأن هذه اللوازم لا بد أن تقع. كون المولى سبحانه وتعالى عادل هاي له مقتضيات العقل يدركها. إذا كان عادلا إذن لا بد أن يبعث الرسل لهداية الناس ومنع الناس من ماذا؟ من الهلاك والوقوع في الأمور التي توجب هلاكهم في الدنيا أو في الآخرة. إذن هو لا بد من أن يبعث الرسل وينزل الكتب لهداية الناس ومنعهم من الضلال والانحراف، منعهم من أن يصلوا إلى مرحلة الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فإذن لا بد أن يبعث ماذا؟ أن يبعث الرسل وينزل الكتب. لماذا لا بد أن يبعث الرسل؟ لأنه عادل. هي من متفرعات مسألة العدل الإلهي. دور العقل ما هو؟ هو أنه يدرك أن كون عادل إلى مقتضيات إلى لوازم، هو يدرك هذه اللوازم فيقول لا بد من ماذا؟ من أن يبعث الرسل، لا بد أن ينزل الكتب. وحينئذ يطبق هذا على محل الكلام، أنه لا بد من ماذا؟ أن لا يجعل الفقهاء تتفق على ماذا؟ على حكم مخالف للواقع. فالمسألة مسألة إدراك العقل لما يقتضيه العدل الإلهي، إدراك العقل لما يقتضيه العدل الإلهي. ماذا يقتضي العدل الإلهي؟ يقتضي هذا التساوي، يقتضي هذا. فيعبر عن ذلك بماذا؟ بأنه يجب على الله. ليس المقصود من ذلك هو تعيين التكليف على الله سبحانه وتعالى، لأن العقل أعجز من ذلك. عقل الإنسان مهما كان هو أعجز من أن يعين التكليف للمولى. وين المقصود هذا به؟ المقصود أن العقل يدرك أن كون الإنسان كون الشخص عادل إلى مقتضيات معينة، إلى لوازم معينة، فحيث أنه فرض أنه عادل، إذن هذه الأمور لا بد شنو؟ لا بد أن تقع، لا بد أن تحصل. هو لم يفرض شيء على المولى، لم يفرض شيء على المولى، هو باعتباره عادل كأنه هو فرض على نفسه شنو؟ أشياء معينة كأنه. فبالتالي لا يمكن أن نستشكل في هذه القاعدة كبرويا بأن مرجعها إلى ماذا؟ إلى تعيين التكليف للمولى سبحانه وتعالى. لا، ليست من هذا القبيل، وإنما هي مرجعها كما قلنا إلى إدراك ما يقتضيه كون المولى سبحانه وتعالى متصفا بالعدل الإلهي، أن مقتضى هذا هو أن يبعث الرسل. ولذا طبقت هذه الكبرى في علم الكلام على مسألة بعث الرسل وبعث الأنبياء وإنزال الكتب وهداية الناس وأمثال هذه الأمور، طبقت هناك بشكل واضح في علم الكلام، ولم يستشكلوا بأن هذا تعيين تكليف للمولى سبحانه وتعالى، ليس من هذا الباب، وإنما مرجعها إلى ما ذكرناه. وبنفس هذه الفكرة الكبروية، قاعدة اللطف، طبعا يعبر عن بقاعة اللطف من باب التأدب، في الواقع مرجعها إلى ماذا؟ إلى لزوم حصول هذه الأشياء، لكن باعتبار كونه شنو؟ عادلا، باعتبار كونه عادلا، ويعبر عنها باللطف تأدبا. الشيخ الطوسي، ولا يبعد أن يكون هذا الشيء موجود قبل الشيخ الطوسي، طبق هذه الفكرة على مسألة الإجماع. بل الشيخ الطوسي في بعض كلمات يظهر منه أنه لا طريقة لإثبات حجية الإجماع وكشف الإجماع عن الدليل الشرعي إلا بالالتزام بقاعدة اللطف، فطبقها على الإجماع، فقال كما أن العقل يدرك لزوم بعث الرسل وأن من اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى أن يبعث الرسل وينزل الكتب ويبين للناس ما فيه هدايتهم، كذلك من اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن لا يجعل الفقهاء يتفقون على خلاف الواقع، لا يسمح لهم بذلك. من اللطف الواجب عليه أن ماذا؟ أن لا يجعلهم يتفقون على ما يخالف الواقع، فإذا اتفقوا على حكم مخالف للواقع لا بد من ماذا؟ لا بد أن يلقي الخلاف فيما بينهم حتى لا يتفقوا على خلاف الواقع، أو يظهر الواقع على لسان أحدهم، هو شيء من هذا القبيل. فإذا لم يفعل ذلك واتفقوا على شيء معين، استكشفنا من ذلك أن هذا ما اتفقوا عليه هو الحكم الإلهي الشرعي، فطبقها على مسألة الإجماع. وكأن من الواجب على الله سبحانه وتعالى باعتباره عادلا كما ذكرنا أن لا يسمح للفقهاء في أن يتفقوا على ما يخالف ماذا؟ الواقع، فاستدل بهذه القاعدة على ما ذكرناه. هذا التطبيق بناء على تسليم الكبرى، هذا التطبيق على الإجماع، هذا محل مناقشة، حتى إذا سلمنا تطبيق هذه الكبرى على مسألة بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس، تطبيق القاعدة على محل الكلام على الإجماع فيه مناقشات. مناقشة الأولى تقول بأن العقل لا يدرك ذلك، لا يدرك ماذا؟ يدرك لزوم بعث الرسل وأنه من الواجب على الله أن يبعث الرسل بهذا المعنى الذي ذكرناه باعتباره عادلا، لكن لا يدرك ماذا؟ لزوم تصحيح فتاوى الفقهاء الاجتهادية التي أفتوا بها بناء على اجتهادهم، لا يدرك العقل لزوم ذلك وأن من اللطف الواجب عليه ماذا؟ أن يصحح فتاوى الفقهاء الاجتهادية في الأحكام التي أجمعوا عليها واتفقوا عليها. بل لا يمكن إثبات أن هذا الحكم الذي اتفقوا عليه هو الحكم الإلهي الشرعي استنادا لمن إلى هذه القاعدة، لأنه من الممكن أن يكون ما اتفقوا عليه من حكم هو مخالف للواقع، مخالف للواقع، الحكم الواقعي، الحكم الإلهي الشرعي شيء وما اتفقوا عليه شيء آخر. والعقل لا يدرك بأن الشارع يجب عليه تصحيح ماذا؟ هذا الذي أجمعوا عليه، تصحيحه وتبيينه وإظهار الحق على لسان أحدهم أو إيقاع الخلاف فيما بينهم. لا يدرك العقل أن من اللطف الواجب عليه هو هذا، لا، ليس هكذا، ليس الأمر هكذا. بعبارة أخرى، أن اللطف الواجب إذا سلمنا الكبرى، اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى هو أن يزيل الموانع من وصول الناس إلى الأحكام الواقعية، وبالتالي تحصيل المصالح الواقعية وحقائق الأمور، أن يزيل الموانع من طرفه. هذا اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى، أن يزيل الموانع من طرفه بأن يرسل الرسل، يبعث الرسل، ينزل الكتب، يبين الأحكام الشرعية، حتى يصل الناس علما إلى المصالح الواقعية التي تترتب على امتثال هذه الأحكام الشرعية الواصلة إليهم من خلال الأنبياء والرسل والكتب. فهو يزيل الموانع من وصول الناس إلى السعادة، إلى المصالح الواقعية، يزيل الموانع من جهته ومن طرفه. أما أنه هل يجب عليه أن يزيل هذه الموانع عن وصول الناس إلى المصالح الواقعية والحقائق، حتى إذا كان المانع ناشئا من قبل الناس أنفسهم ومن طرفه، أدى ما عليه، بعث الرسل، أرسل أنبياء، نصب أنبياء، نصب مبلغين، نصب الأئمة الهداة. وإذا كان الناس لم يصلوا إلى الحقائق وإلى المصالح الواقعية لتقصير منهم، هل يجب عليه من باب اللطف أن يزيل هذه الموانع الناشئة من قبل الناس أنفسهم؟ هذا ما لا يدركه العقل، العقل لا يدرك ذلك. العقل يقول أن مقتضى اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى باعتباره عادلا هو أن ينصب الرسل، يبعث الرسل، ينزل الكتب، يبين للناس الأحكام الواقعية التي توصلهم علما إلى المصالح الواقعية والسعادة الأخروية والدنيوية. هذا من اللطف الواجب عليه. فإذا فعل ذلك إذن ليس عليه شيء آخر، فيما لو فرضنا أن الناس بالرغم من نصب الرسل وإنزال الرسل وإنزال الكتب لم يصلوا إلى المصالح الواقعية والسعادة لتقصير منهم، هل يجب عليه أن يرفع هذه الموانع من وصولهم إلى السعادة وإلى المصالح الواقعية؟ العقل لا يدرك ذلك، لا يدرك بأن من اللطف الواجب عليه أن يزيل الموانع مطلقا ولو كانت ناشئة من قبل الناس أنفسهم. فإذا اللطف إذا سلمناه كبرويا هو يراد به هذا المعنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه من باب اللطف أن يزيل كل الموانع من وصول الناس إلى السعادة وإلى المصالح الواقعية من طرفه، من ناحيته. أزيد من هذا العقل لا يدرك ذلك. وإلا لو سلمنا بهذه القاعدة وتطبيقها على الإجماع، حينئذ يلزم منا محذور، ما يمكن الالتزام به. يلزم منا محذور هو أنه لو فرضنا أن فقيه واحد، فقيه واحد في زمان معين حصر به الاجتهاد، كان هو المجتهد الوحيد في ذاك الزمان، يلزم تصحيح أقواله وفتاوى كلها، والبناء على أن كل ما يفتي به هو شنو، هو الحكم الإلهي الشرعي، لا بد من الالتزام بذلك. ليش؟ لأنه من اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يبين ما هو الواقع، لو كان الحكم الذي أفتى به على خلاف شنو؟ على خلاف الواقع. بينما لا أحد يلتزم بذلك، بأنه لو انحصر الفقهاء في شخص واحد أن جميع فتاوى تكون ماذا؟ مطابقة علما الواقع، وإلا كان من اللطف الواجب أن يبين بأن هذه الفتوى مخالفة للواقع، حتى ماذا؟ حتى لا يمنع من وصول الناس إلى ماذا؟ المصالح الواقعية والسعادة الأخروية والدنيوية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. انتهى الوقت الصواب. هذا اللي يمكن أن يقال بالنسبة إلى المناقشة في تطبيق القاعدة على ماذا؟ على محل الكلام، يعني على الإجماع المحصل في محل الكلام. وتبين مما ذكرناه بأنه القاعدة كبرويا يمكن الالتزام بها، لكن تطبيقها إنما يكون فيما ذكر في علم الكلام بالنسبة إلى بعث الرسل وإنزال الكتب، وأما تطبيقها في محل الكلام على الإجماع في محل الكلام فهو لا يخلو من مناقشات. هناك مناقشة أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله فيك، حياكم الله، ومرحبا، بارك الله فيك، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. استغفر الله.
بالنسبة للموضوع الأول اللي تفضلت أن الإجماع تارة يكون